وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوة الحسينيين أخوات الزينبيات في مصابنا بسيد الشهداء وأبي الأحرار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بمزيد الحب للحسين وبمزيد العشق للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحرمنا وإياكم من عاقبة مع أنصار الحسين ومع المستشهدين في سبيل الحسين صلوات الله عليه. نتابع ما كنا قد ابتدأناه من قبل في حديثنا الذي يحاول أن يستكشف منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق بقضية الحسين وكيف تعاملوا معها تنظيراً ووجداناً وسلوكاً. وقد تحدثنا عن جملة من هذه المعالم التي رسمت لنا طبيعة هذا المنهج وحددت لنا إطاره. واليوم حيث أن الحديث عن صفوة الهدى عن شبيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله بشكله وبمنطقه وبأخلاقه، حيث أن حديثنا عن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه نحاول أن نتعرف على بعد آخر ربما يمثل هذا البعد واحدا من أعظم الجوانب التي حاول منهج أهل البيت أن يكرسه في سلوكيات أتباعه مع قضية الحسين عليه السلام ومع بقية القضايا. فقضايا أهل البيت ليست متفككة ولا تعتبر متجزئة، وإنما هي يخدم بعضها بعضا ويرتبط بعضها ببعض. هذا الجانب وهذا المعلم يمكن لنا أن نشير إليه عبر بوابة العمل بالتكليف الشرعي، بغض النظر عن طبيعة المخاطر وعن طبيعة الإغراءات وعن طبيعة الأجواء المناسبة أو غير المناسبة الأخ يبقى في هذا المنهج هو أن يعمل الإنسان بتكليفه الشرعي. لو لاحظنا جملة من وصايا أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق بقضية الحسين لوجدنا أن غالبيتها العظمى تتحدث عن مسؤولية ذاتية للإنسان تخاطب إنسانا إنسانا، سين من الناس يخاطب مباشرة يطلب منه أن يبكي، صاد من الناس يخاطب مباشرة بأن يبكي أو يجزع أو يتباتى أو يحيي أمرا من أمور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعني أن طبيعة المسؤولية علقت فقط على ذات المؤمنين أو ذات الحسينيين بمفردهم، وإنما دعينا أيضا بنفس الوقت إلى أن نمارس الحزن بشكل جماعي ليتشكل منه المجتمع الحسيني. لكن أصول المجتمعات إنما تبتدئ من ذات واحدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عملية التغيير وعملية الإصلاح وعملية النهوض بالمبدأ إنما تكون في بداية انطلاقاتها مسؤولية فردية، مسؤولية ذاتية. أتحمل أنا التكليف وتتحمل أنت التكليف ويتحمل الجمع التكليف، فنصبح تيارا فيعمل على إجراء عملية التغيير. ولكن حينما أقول بأن هذه القضية ماذا ينفع فيها جهدي وماذا يعني هذا الجهد، عند ذلك سأتخلف، وحينما يهيمن مثل هذا التفكير ألا أبالي بمصلحة الرسالة وبمصلحة العقيدة، عندئذ تحصل حالة الاتكالية فيقتل مسلم بن عقيل أمام أنظار الناس الذين رأيناهم سبق أو سبق لنا أن رأيناهم يقفون يصلون وراء مسلم بن عقيل وهم يقولون بأننا نريد البيعة للحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أصل الموضوع هو أن خطاب أهل البيت حينما قال من بكى أو من تباكى، من أنشد فينا شعرا، من كتب فينا حرفا، من جزع علينا، من أحيا أمرنا، كل الخطاب إن متوجه إلى كل واحد منا، بل حتى نلحظ ذلك حينما نراقب الأوضاع السلبية، يأتي عمرو بن سعيد المشرقي والإمام الحسين عليه السلام في موضع بني مقاتل، وهو أحد المواضع ما بين مكة وكربلاء، يأتيه فيسائله بعد ذلك، يقول عمرو بن سعيد يقول: فقال لنا أجئتما لتنصراني، أنتوا جايين حتى تنصروني. هناك بدت عملية الذرائع. عمرو يقول: فقلت له إن للناس أمانات أودعوها لدي، ولا أدري إلى ماذا ينتهي هذا الأمر، وأحب أن أفي للناس بما ائتمنوني عليه. سبحان الله، الله ائتمنه على رسالة فلم يؤديها له، وائتمنه الناس على أمانات، هذا إن صحت الدعوة. لكن على أي حال، لغة الذرائع والأعذار وما إلى ذلك هنا عملت فوظفت سلوكا انهزاميا، سلوكا هاربا من المسؤولية الشرعية. عند ذلك يقول له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أما إذا كنت مع كذلك، طبعا الآخر جاوب نفس الجواب، هم لغة الانهزام ولغة آل الشعبية عندي مشكلة وأروح أحلها. قال لهما: أما إذا كنتما كذلك فابتعدا عني، وإياكما أن تسمعا لنا صوتا أو تروا لنا سوادا، فإن من سمع واعيتنا ومن سمع نداءنا فلن يجبنا أكبه الله على من سريه في النار. هنا يتحدث أيضا عن المسؤولية الذاتية، الكرب في النار يتعلق بكل إنسان يتخلف عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام. وتعرفون في قلوبنا كم يوجد من إدانة ومن استنكار واستهجان لمواقف هؤلاء، لماذا لم ينصروا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ ونفس هذه الإدانة وهذه الاستنكارات إنما طبعت في قلوبنا نتيجة لتربية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لنا على إدانة الباطل بأي صورة كانت. ولكن حري بنا أن نتساءل: هل لدينا من الإرادة ومن المقدرة بحيث أن إمام زماننا لو استنهضنا ولو طلب منا نصرة هل سننجي أو لا ننجي؟ وسبق لي أن تحدثت كثيرا عن أن هذا الزمن هو زمن فتن، زمن انقلاب على الأعقاب، زمن ارتداد عن المبادئ وعن القيم. عندئذ لا بد للإنسان المؤمن أن يسائل نفسه ويسائل من يأتمنه على دينه: كيف أنجو بعاقبة حسنة؟ كيف أتمكن من أن لا أصاب بلوثة سوء العاقبة ولا أصاب بقضية ارتداد الزبر عن زحف الإمام المنصور من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليكم أجمعين؟ لو أردنا أن ندقق في القضايا لوجدنا أن الأصل المتوجه إلينا من خلال قضية الحسين هو أنك يجب أن تعمل بتكليفك الشرعي. اتقى التكليف الشرعي واعمل به، عند ذلك لا تخاف على نفسك. هنا نشوف مجرد كلمة التكليف الشرعي، وهذه فيها حجج متعددة، ممكن الإنسان ينقلب انقلابات متعددة بالقول بأن هذا هو تكليف الشرعي، مثل ما شفنا هذا الرجل المشرقي وهو يقول للإمام الحسين: أن لدي أمانات. تكليفي أيضا يقول لي وحجي للأمانات، لكن أصيب بلوثتي وعي متخلف بحيث أنه لم ينظر إلى الأولى وترك الأهم ونظر إلى المهم. هذا لو أنه صدق في قوله، لكن هذا الأمر يصير عندنا في قضية الانتخابات. ربما رأينا أو سمعنا بعضا من الذرائع من يقول لك بأن واجبي وتكليفي الشرعي أن أحفظ نفسي وأن لا ألقي بنفسي إلى التهلكة فلا أخرج. هذا أمر يصير، شاف أنه تكليف الشرعي أن يحفظ نفسه من التهلكة، بينما هذا الأمر مهم. ولكن ما هو أهم منه؟ ماذا؟ أن الاستشهاد في هذا الطريق مطلوب، لأنه يؤدي إلى الجنة، والانتخابات أهم من العمل على حفظ الحياة. لأن ترتيب الأولويات من وين إجا؟ إجا من وضع سليم في فهم التكليف الشرعي، من نعرف بالمهم والأهم وتقديم الأهم على المهم. هنا لو أردنا أن ننظر للقضية من بعد عاشوراء، في نفس بيت مقاتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه تغمض عيناه فيسمع مناد ينادي: القوم يسيرون والمنايا تسرى إليهم. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. هنا يأتي علي بن الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول لأبيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. يا أبتاه لقد رأيتك استرجعت وحمدت، فعلى ماذا الاسترجاع والتحميد؟ ليش استرجعت وحمدت؟ فقال له: يا بني، لقد أغمضت عيناي وسمعت مناديا ينادي بهذا النداء: القوم يسيرون والمنايا تسرى إليه. منايا يعني موت. فرأيت في ذلك أن أنفسنا قد نعيت إلينا. شوف لغة التكليف الشرعي شنو عند علي الأكبر، بيا طريقة كانت. قال له: يا أبتاه، أولسنا على الحق؟ قال له: بلى والله إنا على الحق. قال: إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. الأصل عنده أن يكون على الحق، إذ ذات الوقت مخاطر الدنيا أو إغراءات الدنيا لو هجمت بأي طريقة كانت لا تثني عزم الإنسان المؤمن إن أراد أن يتمثل بدرس علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. أقبلت الدنيا أم أدبرت، يبقى الملاك أنه يريد أن ينصر الحسين عليه السلام، ويريد أن يتفدى بنفسه من أجل واجبه الرسالي. وتشوف حتى في أرجوسته صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج إلى أرض المعركة ماذا كان ينادي؟ كان ينادي: نحن فوالله نحن أولى بالنبي. كان عنده ما تحدث بمنطق آخر،
إذا تذكرون أنه قلنا دائما الأولويات عندهم في المنهج السابق اللي تحدثنا عنه، قلنا أنه كان الحسين يمثل أولوية لدى أنصار الحسين، ولذلك كان والعقيدة هي الأولى والأهم في كل اعتباراتهم، لم يبقوا على أشخاصهم، لم يبقوا على أموالهم، لم يبقوا على ممتلكاتهم، لم يبقوا على عمر، وإنما ظلت أعينهم معلقة بعقيدتهم ومعلقة بدينهم. لذلك لا تستغربن فتى يخرج إلى الآلاف وهو لا يحمل في جعبته إلا هذا النداء، فوالله نحن أولى بالنبي. هنا أخواني الأعزاء، علي الأكبر حينما خرج قال إمام الحسين، معروف أنه قال وهو يدعو على هؤلاء القوم: اللهم اشهد إنه قد خرج إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وإنا لو اشتقنا إلى أن ننظر لرسول الله نظرنا إليه. هذا شنو معناه بالنسبة لعلي الأكبر؟ فهذا تقييم الوالد، لكن ما أريد أقول تقييم الإمام، وإنما خلينا نشوف حتى نضع أنفسنا في هذا المقام، حتى نكتشف أوضاعنا إحنا أنصار صدق للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، نحن أبرار وفاء مع الحسين عليه السلام حينما نجلس مجلسنا هذا أم لا؟ لا أريد أن أتحدث عن إمام وابنه الذي تربى في مدرسة الإمامة، ولكن أريد أن أصور الأمور كما أريد أن أنظر إلى ولدي أو أنظر إلى أي واحد منكم كما أريد أن أنظر إلى نفسي، باعتبار أن الأمور التي طرحت على علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن تطرح على أي واحد منا، ويمكن أن يتعرض إليها أي شخص من المؤمنين. عند ذلك كان بإمكان علي الأكبر الذي يتحدث عن مواصفاته بهذه العظمة: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. خلقا خفتهمنا، خلقا يعني إلى قدرة كبيرة جدا على أن يصنع له وجاهة عظيمة عند الناس. إنسان من يمتلك هذه المقدرة من الأخلاق، شلون تخلق الوجاهة؟ شلون تنخلق الوجاهة في المجتمعات؟ عادة إنكم لن تسعوهم بأموالكم، تسعوهم بماذا؟ بأخلاقكم. بذلك الوقت مثل هذه الأخلاق يمكن أن تصنع من علي الأكبر زعيما لقومه، وهو ابن الحسين والحسين ابن علي بن أبي طالب. هذه واحدة، كون صاحب منطق كمنطق رسول الله وهو صلوات الله وسلامه عليه، كان عالما من علماء أهل البيت. الإمام الحسين كلفه في أكثر من قضية هو والعباس عليه السلام سواسية، في أكثر من موضوع كان يكلفه والعباس معه. وانت تدري تكليف الإمام لشخص بعينه ماذا يعني؟ يعني أن لديه مرتبة متقدمة جدا على مستوى الرسالة. لن يقدر يقول أنا عالم أنا ابن الحسين، أنا أنتسب إلى فاطمة الزهراء، أنا أنتسب إلى رسول الله، أنتسب لعلي بن أبي طالب، أنا الوجيه، أنا إلى آخره. يقدر هاي المسائل كلها يقولها ولا زال في ريعان شبابه. هسه بعض الروايات تتحدث عن 17 سنة، وبعضها الآخر يتحدث عن 27 سنة. أي ما يكون مهما كان لا زال في مقتبل عمره وإمكانات الحياة مفتوحة لديه. لماذا يتحدث بهذا المنطق؟ إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. هذا بالنسبة إلي كإنسان يتعشق علي بن الحسين ماذا يعني؟ كم منكم من وقف على قبر علي الأكبر بكاه بكاء حارا أو بعبرة ساخنة أو بما إلى ذلك؟ كم منا من تذكر أو ذكر بما جرى على علي الأكبر تسالت دموعه؟ من باب أولى هذه الدموع إنما ربيت على ذرفها وعلى إهراقها من أجل أن تتمثل بدرس علي الأكبر. أخواني الأعزاء، إحنا في زمن ما بقى شيء، الله وكيلك، ما بقى شيء للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو هذا الزمن الذي يتحدث عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله لو كنت في ذلك الزمن لأبقيت نفسي للإمام، إشارة إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وما بين ظهور الإمام وزمننا هذا فتن كبيرة جدا، والفتن ليست بالضرورة أن تأتي من خلال بوابات القتل والبلاء وما إلى ذلك، قد تأتي من خلال بوابات الدنيا. حينما تفتح لك مخازن الدنيا ويقال لك تستطيع أن تأخذ ما تشاء، عند ذلك يأتي البلاء الأكبر مع القتل ومع الظلم، تحس بوجود جهة تظلم وتبقى مستفز في كل أوضاعك لجهة الظلم، ولكن مع إقبال الدنيا ماذا يحصل؟ يحصل أنك تتخدر، تحس بأن الدنيا قد أقبلت والله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك. يسأل هنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويقال له: الله يقول وهو خير الماكرين. يعني من يوجد لديه مكر، مكر الله سبحانه وتعالى أعظم من مكره. ما هو مكر الله؟ أعظم مكر الله ما هو؟ لا يقول القتل ولا يقول الظلم، وإنما يقول أعظم مكر الله هو الاستدراج، أن يستدرج العبد بحبائل الشيطان من دون أن يعرف بأنه قد استولي عليه وسيطر عليه وسيق إلى جهنم. تستدرون هم كثير من الصور اللي حصلت، هذا المجرم اللي ألقي القبض عليه وسئل: لماذا تريد أن تفجر نفسك في وسط الناس؟ قال: لأنه قيل لي بأنك تذهب إلى الجنة من خلال هذه. عملية استدراج، هو يتصور أن الخير في هذه القضية. فإحنا قد ما تصير إن حالة من هذا القبيل، لكن قد تفتح أمامنا الدنيا بطريقة أو بأخرى فتنسينا الحق. قد أجد الدنيا من خلال صورة ولدي أو من خلال وضع أخي أو من خلال وضع دنياي، وبين أيادينا ملك وحكم وإمكانات سلطة وما إلى ذلك، يمكن أن تسقط الكثير الكثير، حتى ليقال على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يبدأ الإسلام غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا. وحينما يتحدث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عنه بهذه الطريقة، يأتي بدين جديد وبكتاب جديد. طبعا الدين هو نفس الدين والكتاب هو نفس الكتاب، ولكن لأن أخلاقيات الناس ودين الناس يبتعد عن دين الله بعدا، بحيث أن الإمام لو أراد إعادة الدين إلى نصابه لقالوا بأن هذا أمر جديد. أتركت أنا كن أسأل نفسي، أنا أحببت الحسين حبا لهذا الدين، وعشقت الحسين لتضحيته من أجل هذا الدين، جيد جدا، لكن لك مسؤولية باتجاه هذا الدين؟ يترتب على وضعك السلوكي والإرادي أمر من أمور الدين لو لا؟ قطعا في داخل كل واحد يقول أنا أريد أصير حسيني، قطعا في داخل كل واحد يقول أنا هل قد أحب جون وعابس والحر وزهير ابن القين وبرير ومسلم وحبيب وما إلى ذلك، هل قد أحبهم؟ معناها أريد أصير منهم. إيش قد نقول يا ليتنا كنا معكم، حتى شنو؟ سنفوز فوزا. زين احنا سألنا في أنفسنا، هل يا ترى لو أن القضية طرحت علينا من جديد وطرحت بشكل واقعي؟ بحمد الله سبحانه وتعالى جربنا في يوم الانتخابات وكان تمرين رائع، صراحة كان تمرين رائع على أننا أبناء صدق، لما قلنا بأننا نعاهد التزمنا بعهدنا وأثبتنا صدقنا، لكن هذه خطوة على الطريق، هذه ليست كل القضية وإنما هي بداية طريق. من نعم الله أنه أتيحت لنا تجربة تاريخية لكي نكتشف في أنفسنا إن كنا نستطيع أن ننصر إمامنا أو لا نستطيع. ليس مهما من جاء في الانتخابات وليس مهما من نجح في الانتخابات، أمام ما جاء أتحدث عن قضية الانتخابات بحد ذاتها، وإنما أتحدث عن أن نداء صدر لنا من نعتبره أساس تكليفنا الشرعي، فخرجنا نلبي هذا النداء وتساوينا ما بين عالمنا وجاهلنا ومثقفنا وكبيرنا وصغيرنا ونساؤنا ورجالنا، الكل خرج، حتى أن البعض ممن لم يبلغ عمر 18 كان يبكي لماذا لا يتاح له لكي يلبي نداء المرجعية. بعضهم يقول أنا رحب إلى مركز الانتخابات حتى أمر النفس رغم أنه أنا لا يحق لي الانتخاب. بعضهم قالوا أخذنا أولادنا حتى نمرنهم على هذه القضية. هذه القضية هي المهمة، هي اللي تقلب كل الأوضاع. وإن صنع مجد لأنصار الحسين ولأبناء الحسين فنتيجة لهذه القضية، الطاعة المطلقة من خلال العمل بالتكليف الشرعي. من يصير كل واحد تكليف الشرعي واضح بذاك الوقت كثير من المخاطر تكون هينة جدا. مو من النوع اللي واحد يحمل لها هام ويرتعد لها قلبه وترتجف لها أقدامه وتسود الدنيا بعينه اطلاقا. هو يعرف ان تكليفه في هذه القضيه ليس الا شوف موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه حينما وصف القرآن فرعون لعنة الله عليه بماذا وصفه؟ وصفه بأبشع أوصاف الظلم والطغيان. ولكن حينما قيل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وين رايح أنت؟ اذهب إلى فرعون، التكليف الشرعي واضح، مذكره في الفرج، ما عنده مشكلة، مو قضية كبيرة. يا شنو عمر؟ مو فرعون اللي كتبه، ولا فرعون اللي ينهي، لأنه مو فرعون اللي بداون طاع. وشفنا أمثلة الله سبحانه وتعالى لنا في كل حياتنا هذه التي مرت. كم منكم من يعتبر نفسه أنه تخلص من الموت بإعجوبة؟ هي لا، ماكو بإعجوبة، الأجل بعد ما وصل ليس إلا، وحينما يصل سيصل حتى لو كنتم في بروج مشاهدة. إذا كانت قضية المخاطر التي يتعرض لها الإنسان هي ليست منه وليست من ضمن تكليفه في أن يحمل لها هما، العمر من الله، العافية من الله، البلاء من الله، المرض من الله سبحانه وتعالى، الرزق، الفقر، ما إلى ذلك، كله من الله. إذن أنا ليش تغريني الدنيا أو ترعبني الدنيا؟ بذلك الوقت شنو اللي يبقى ما بين إغراءات الدنيا وما بين رعب الدنيا؟ يبقى عندي العمل بتكليف الشرع. بذلك الوقت يتحول الإنسان إلى أقوى الأقوياء، يتحول الإنسان إلى أعظم قوة، لا يستطيع أحدا أن يحرك منه شعرة واحدة. وانت شفت إذا قلنا ننتسب لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كم اختلفت الدنيا على علي بن أبي طالب، وكم تباينت أدوار هذه الدنيا. هل اختلف علي بن أبي طالب؟ إطلاق، منذ أول لحظة عرف علي بن أبي طالب في التاريخ إلى آخر يوم من أيام حياته بقي علي بن أبي طالب لون واحد لم يتغير إطلاقا. تغيرت الدنيا ومرت بحالات متعددة، ولكن بقي علي بن أبي طالب لم يتغير. وهنا لنا في سورة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، عودا على بدء، سورة واضحة جدا في أن تكليفه الشرعي لم يجعله يتغير، لم يقل بأن القتل أمامي، لم ينهزم. وسبحان الله، أنا لا أعتقد أن شخصية صنعت الفجيعة في قلب الحسين عليه السلام كما صنعها علي الأكبر والعباس صلوات الله وسلامه عليهما. علي الأكبر أولا هو أول من قاتل من بني هاشم، أول واحد تقدم إلى القتال من بعد أن استشهد الأنصار هو علي الأكبر. وهذه لك مهمة جدا، إنسان عرف تكليف الشرعي بعد ما قال أنه خلي يتقدم فلان، وإنما قال أنا هذا الدور دوري. وبالنتيجة حينما ذهب وقاتل، هنا لدينا أكثر من قضية صنعها الإمام الحسين وصنعها علي الأكبر. القضية الأولى قضية عطش الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي أبداه لنا علي الأكبر حينما رجع من المعركة بعد قتله للعبدي رجع وهو يقول لأبيه: يا أبتاه، العطش العطش. هنا ماذا فعل الإمام الحسين عليه السلام؟ شوف هذا التصوير. أطعم علي الأكبر يعلم بعطش الحسين، لكن لابد من حادثة حتى تصل إليه، لابد من قضية يفترض أن يدونها التاريخ لكي تعرف بها أنت. مد له لسانه بأبي وأمي، قال له: يا بني، مص من لساني هذا. سرعان ما التقمه وأخرجه من فيه وهو يبكي ويقول: يا أبتاه، إن لسانك أيبس من لساني. هذه حالة يكافئها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعجيب هذه المكافأة حينما يقول له: يا بني، ارجع إلى أرض المعركة، يسقيك جدك شربة ماء لا تظمأ من بعدها أبدا. يعني شنو ارجع إلى أرض المعركة؟ وشنو يعني أنه أن جدك سوف يسقيك ماء؟ يعني يا علي الأكبر، سوف ترسل إلى السيوف. والتكليف الشرعي لم يحد من إرادة علي الأكبر، سرعان ما لوى عنق الجواد وتوجه إلى أرض المعركة من جديد. هذه قضية. القضية الأخرى اللي يتركها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لنا مثلا في أهمية وسائل الإيضاح وتجسيد الأمور على طبيعة الذي جرى في كربلاء. وعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه حينما ضربه منقذ ابن مرة لعنة الله عليه، حينما ضربه ذعرت فرسه فأخذته إلى جيش الأعداء، هناك قطعوه إربا إربا. تدري غدارة ووقع بيديهم مجروح، شي يقدرون يسوون؟ هذول هم اللي كانوا يصيحون: اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. حقد وغدر، شي يريد يترك أثر في جسد علي الأكبر؟ كيف سيقطعون أشلاءه وكيف سيبضعون جسده الشريف بأبي وأمي؟ تصور الأمر حينما أرادت روحه أن تفيض إلى بارئها، نادى: يا أبتاه، إن هذا جدي قد سقاني من كأسه الأوفى. طبعا هذا هدية علي الأكبر حصل عليها، لكن اللوعة في قلب الإمام الحسين قد كانت عظيمة بحيث أنه هجم عليهم تفق. وهذا الأمر ما كان خاص بالإمام الحسين عليه السلام، لا يحدثنا التاريخ عن أن زينب الحوراء صلوات الله وسلامه عليها خرجت من فسطاطها قبل قتل الحسين إلا بسبب قضية علي الأكبر، وهي تنادي بالويل والتبور. إمام الحسين عليه السلام علي الأكبر مضضع أمامه مقطع الأشلاء تمدد إلى جانبه. إذا أنا إلك أن تتصور ليش الإمام الحسين عليه السلام يتمدد إلى جانب علي الأكبر، شو يريد يسوي؟ طبعا وسط البكاء ووسط النشيد ووسط آلام الإمام الحسين لا ينسى أن يترك لك أثرا في ضرورة تجسيد هذه الآلام. نحن حينما نقول ألم الحسين ربما لا نعرف ماذا يعني هذا الألم، هي كلمة من ثلاثة أحرف ولكن تحتاج إلى تجسيد، وكل ما جرى علينا من آلام لا يمكن لنا أن نتصور طبيعة الألم الذي ألم بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك شوف هذه واحدة من مناهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في أنهم تركوا في كل كربلاء جملة من وسائل الإيضاح التي أرادوا أن يبلغوا التأريخ وأرادوا أن يبلغوكم بضرورة العمل بها، وإلا شنو؟ علي الأكبر يسقط قتيلا يمدد الإمام الحسين جسده الشريف إلى جنبه في أرض المعركة ويتمرغ بترابه. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني أن يأخذ من دم علي من دم عبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليه فيرمي به إلى السماء ثلاث مرات؟ ماذا تعني أن الحوراء زينب تأتي فتضرب رأسها بمقدم المحمل؟ كثير من هذه الأمور اعتمدها أهل البيت لكي يصوروا لكم حجم الفاجعة، والفاجعة التي تثار أمامكم هي من أجل أن تثير إرادتكم، من أجل أن تستفز طاقتكم، من أجل أن تحملوا مبادئ الحسين صلوات الله وسلامه. هذه المبادئ التي تقول لكم بوضوح وببساطة أن الأصل هو العمل بالتكليف الشرعي. رأيتم ورأينا حينما عملنا بتكليفنا الشرعي، أنا لا أعتقد أن الشعب العراقي مر بتجربة أدى فيها تكليفه الشرعي بهذه الطريقة فهزم أعداءه بالصورة التي تمت خلال الفترة الماضية. ونحن نحتاج لكم أيها الأخوة من جديد، لازلنا في أول العهد، لا أتحدث عن السياسة، ولكن أمامنا مسار لم يبق منه إلا القليل حتى نصل إلى تلك البوابة التي كتب عليها يا لثارات الحسين. ثمة معسكر قد فتح منذ أن وقفت زينب الحوراء على التل الزينبي وهي تنادي ألا من ناصر ينصرنا، منذ تلك الصيحة فتح ذلك المعسكر الذي لا ينتمي إليه إلا من أخلص نفسه للحسين، معسكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه مفتوحا يناديكم، ولكن هذا النداء يحتاج إلى هوية تعريف، مثل ما أنت ما تدخل إلى أي مكان إذا أنت ما عندك هوية تعريف تعرفك ما يدخلوك. جرب الآن أي معسكر تروح ما يخلوك تدخل. كذلك الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما تريد أن تنتمي إلى معسكره عليك أن تبرز تعريفا. هذا التعريف كيف تحصل عليه وما هو شكله؟ تحصل عليه من خلال العمل بالتكليف الشرعي. أما شكله أن تحمل نداء يا لثارات الحسين وتلبي نداء ألا من ناصر ينصرنا أهل البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من نصرة أهل بيت العصمة والطهارة، وأن يرحمنا وإياكم
ظهور إمام زماننا أنزل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يجعلنا وإياكم من المكرمين والمنعمين برؤية تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. أكتفي بهذا القدر أخوتي الأعزة، وأذكركم بمسيرة يوم غد، صباح يوم غد ابتداء من 8 في اتجاه مسجد الصلاني. أذكركم بذلك وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد.